الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، نزلت تعليقا على مكرمة الإسراء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آية واحدة، ولكن تلتها بضع آيات. ما أكثر ما تساءل المفسرون عن وجه العلاقة بين الأولى منها وبين تلك التي تلتها. الآيات التي جاءت بعد الحديث عن مكرمة الإسراء التي أكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم تتحدث عن بني إسرائيل وعن جولتين من الطغيان والبغي قضى الله سبحانه وتعالى بأن تخوض غمارها. أما الجولة الأولى فقد انقضت، وأما الجولة الثانية فهي آتية كما يقول بيان الله عز وجل. ترى ما وجه العلاقة بين الآية التي افتتحت بها السورة وبضع آيات جاءت من بعدها؟ تعالوا نقرأ هذه الآيات أولا. يقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ثم يقول مباشرة: وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، الخطاب للمسلمين، ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا أي بنو إسرائيل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. العلاقة بين الآية الأولى التي افتتحت بها السورة وبين هذه الآيات الأخرى التي تلتها أصبحت بينة واضحة في هذا العصر يا عباد الله. الرابطة التي يلفت البيان الإلهي نظرنا إليها بين المكرمة التي أكرم الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ سرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبين هذا الذي يذكره بيان الله عز وجل عن الطغيان الذي يمارسه بنو إسرائيل في دورتين سجل التاريخ القصي أولاهما، وها هو ذا يسجل اليوم الثانية منهما. العلاقة واضحة. ها نحن نرى أيها الإخوة هذه الجولة الثانية التي تمارسها إسرائيل منذ ما يقارب 70 عاما، ها هي ذي تمارس كل أنواع الطغيان والبغي، ها هي ذي تغتصب الأرض والمال والعرض، وها هي ذي تطرد الناس من بيوتها، تهدم بيوتهم وتستلب مساكنهم ومزارعهم على مرأى منهم. تمارس ذلك كله وأكثر دون أن يتحرك لسان بإنكار لهذا الطغيان الثاني الذي أخبر عنه بيان الله سبحانه وتعالى. هذه الرابطة لئن لم تكن جلية في العصور السابقة فإنها اليوم قد أصبحت جلية، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، تقتيلا فتكا إهلاكا. فما موقفنا نحن؟ ما الموقف الذي ينبغي أن يتخذه المسلمون؟ هذا ما يسألنا عنه بيان الله سبحانه وتعالى. عباد الله، أقولها لكم باختصار، ليس عجيبا أن نرى أن أمريكا قد جندت كل قوتها وسائر سلطانها المادي والمعنوي على المؤسسات الدولية لخدمة هذا العدو الذي أخبر البيان الإلهي عن جولته الثانية في الطغيان والبغي. فنحن نعلم جميعا أن أمريكا اليوم إنما هي مستعمرة إسرائيلية كبيرة، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها، وأنها لا تبالي في خدمة هذا العدو أن تمزق سائر النظم وسائر القوانين والمبادئ الإنسانية والدولية في سبيل ذلك. وها هي ذي تظهر علاقتها مع إسرائيل كعلاقة العبد الخادم مع السيد المطاع. ولكن الأمر الغريب الذي لا يستطيع العقل أن يستبين له سببا، أن نجد إخوة لنا من حولنا قد جعلوا من أنفسهم أدوات يتقاذفها السيد المخدوع والعبد الخادم، كما يتقاذف الناس الكرة بين أقدامهم. هذا هو الأمر العجيب يا عباد الله. فيما وكيف صمتت الأصوات التي كانت إلى عهد قريب قد بحت وهي تنادي بضرورة الجهاد في سبيل الله لتطهير الأرض المقدسة من رجس اليهود وإعادتها إلى ملاكها وأصحابها الشرعيين؟ فيما خفتت تلك الأصوات التي كنا نسمعها إلى فترة قريبة وهي تدعو أقول إلى الجهاد في سبيل الله ضد العدو الإسرائيلي المغتصب الذي يمارس جولته الثانية كما يقول بيان الله سبحانه وتعالى طغيانا وبغيا واستلابا للأرض والأوطان والحقوق. لماذا سكتت تلك الأصوات؟ ولماذا أصغينا إليها وإذا هي تنطق بنقيض ما كانت تنطق به بالأمس؟ سألوا شيوخ الدين وشيوخ الحكم في قطر لماذا رفعت عقيرتها الكل عام 1998 وهي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتدعو إلى الوقوف في وجه هذا العدو الغاصب، تدعو الجميع العرب والمسلمين إلى أن ينهضوا ويؤدوا حق الله عز وجل في أعناقهم جهادا في سبيل الله تطهيرا لهذه الأرض المقدسة من الغاصب. كان ذلك بمناسبة تكريم ذلك المفكر المسلم روجير غارودي في ذلك المكان. نعم، يطيب لي أن نوجه هذا السؤال لشيوخ الدين وشيوخ الحكم، كيف كانوا يدعون آنذاك إلى الجهاد وأصغي السمع اليوم وإذا بذلك الصوت قد خفت، وإذا بالحديث الذي أسمعه نقيض ذلك الحديث تماما، وإذا بالكلام في مجمله يقول إن بني إسرائيل دولة وإنهم إن الإسرائيليين إخوة وإنهم أصحاب حق وإن الأمور ينبغي أن تسير على نحو إيجابي بناء فيما بينهم. أنا أسأل يا عباد الله وليتني أسمع الجواب، أوحي جديد هبط من سماء الله عز وجل إلى الأرض ينسخ شرعة ويضع في مكانها شرعة أخرى؟ أرسل وأنبياء بعد خاتم الرسل والأنبياء قد بعثوا ليوضحوا أن فلسطين حق شرعي سائغ لهؤلاء الذين يسرحون ويمرحون ويتبرون كما قال الله عز وجل ما علوا تتبيرا؟ هل بعث رسل وأنبياء بشرعة جديدة تقول بل الإسرائيليون هم الناس البراء المظلومون أصحاب الحق وأن الفلسطينيين هم الظالمون هم العتاة وهم الباغون وهم الذين يتبرون اليوم ما علوا تتبيرا؟ كيف أريد أن أسمع الجواب. وإلى أن أسمع الجواب أقول لكم متبرعا باختصار شديد الجواب. الجواب يا عباد الله يتمثل في فرق ما بين تعامل المسلمين اليوم مع الإسلام وتعامل سلفهم الصالح مع الإسلام. نحن اليوم أو كثيرون من المسلمين اليوم يتعاملون مع ما يسمى الإسلام السياسي، أي الإسلام الخاضع للرؤى السياسية المختلفة. أما المسلمون الصادقون مع الله وكتابه ورسوله بالأمس، فقد كانوا يتعاملون مع ما يسمونه السياسة الإسلامية، أي السياسة الخاضعة للإسلام. وانظروا إلى فرق ما بين المبدأين، انظروا إلى سلفنا الصالح الذين نشرف بأننا نسير على أقدامهم، نسير على نهجهم، نتمسك بالقيم التي تمسكوها معتصرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مبدأهم اتباع السياسة الإسلامية، أي الخاضعة للإسلام، المتفقة مع أوامر الله عز وجل. أما اليوم فقد آل الأمر إلى النقيض تماما. الإسلام نعم، ولكن على أن يخضع للسياسة. الإسلام نعم، ولكن على أن يخضع للرؤى المزاجية. الإسلام نعم، ولكن على أن يخضع لمحالفة ما بيننا وبين العدو، عدو الله وعدو الدين وعدو الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا رب رجب وشعبان ورمضان ورب الإسراء والمعراج ورب الحبيب المصطفى صاحب المعجزة، يا الله أن تكون للمستضعفين عونا وللمؤمنين ناصرا وللكافرين خاذلا، يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لا أعلم حكما سلوكيا بعد الأحكام البدهية المعروفة في دين الله عز وجل أجمعت عليه الأمة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا كإجماعهم بالقول والسلوك على ضرورة الدعاء لأولياء أمور المسلمين، على ضرورة الدعاء لأولياء أمور المسلمين أن يلهمهم الله الرشد وأن يصرفهم عما لا يرضيه، وأن يحبب الله إليهم الإيمان وأن يزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذا ما اتفق عليه الخلفاء الراشدون والمسلمون الذين كانوا من حوله، وهذا ما قاله إمام الهجرة الإمام مالك، وهذا ما قاله العالم الرباني الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مرجوة القبول لجعلتها لي ولي أمر المؤمنين، وهذا ما قاله عبد الله بن المبارك، وهذا ما أفاض في بيانه الإمام الغزالي في كتابه الإحياء. ولكني أعود فأذكركم بمشكلة المزاج الذي يأبى كثير من المسلمين إلا أن يكون مسيطرا على وحي الله عز وجل وتعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم في كياناته. هذه مشكلة المشاكل باختصار يا عباد الله. أصحاب هذه الأنضجة، يقول أحدهم: لا، بل ندعو الله عليهم ما دمنا لا نرضى عنهم. فإذا أعلن المزاج الرضا عنهم تحولنا إلى الدعاء لهم. ما الدليل على ما تقول؟ يقول قائلهم: ها هو ذا محمد صلى الله عليه وسلم دعا شهرا على رعل وذكوان، على قبيلتي رعل وذكوان، دعا عليهم ولم يدعو لهم. انظروا يا عباد الله كيف يحجب المزاج الإنسان عن بدهيات الإسلام. هل كان في قبيلة رعل وذكوان واحد من أولياء أمر المسلمين؟ هل كان فيهم واحد يقود المسلمين، كان خليفة للمسلمين، كان ولي أمر المسلمين؟ ثم من هؤلاء الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا؟ إنهم القتلة الذين قتلوا 99 شخصا من عيون أصحابه، براء، لم يفعلوا شيئا، لم يشهروا سلاحا، ولكن جريمتهم أنهم اتجهوا إلى نجد تنفيذا لأمر الله عز وجل تعريفا بالإسلام. هؤلاء خضعوا للقصاص، هؤلاء قتلة، وها نحن ندعو على القتلة. ولكن يا عجبا لمن حجبه مزاجه عن دين الله، يأبى أن يدعو لولي أمر المسلمين. بماذا؟ لا بالصحة، لا بالعافية، لا بطول العمر، وإنما يأبى أن يدعو له بالهداية، بالسير في طريق الرشد، بالابتعاد عن طريق الضلالة والغي. يأبى لماذا؟ لأن مزاجه يصر على أن يدعو عليه. أيها الإخوة، هذا نموذج من نماذج كثيرة تشكل المشكلة الكبرى في حياة المسلمين اليوم. نحن نتكلم باسم الإسلام، نرفع شعارات الإسلام فوقنا، نعم، ذلك لأن هذا الشعار يفيد، ولأن هذا الشعار رأس مال يمكن أن نتاجر به، ولكن عند التنفيذ أنهرع إلى الانقياد لكتاب الله ورسوله أم نهرع إلى الانقياد لأمزجتنا؟ كلكم يعلم الجواب. عندما نتحرر من أمزجتنا، نتحرر من أنفسنا، ونعلن لأنفسنا مع ذاتنا مع قلوبنا أننا عبيد لله، لسنا عبيدا لمزاج، لسنا عبيدا لهوى، لسنا عبيدا لشهوة، لسنا عبيدا لحاكم ولا لمحكوم، ولكننا عبيد لمولانا الذي سنقف غدا بين يديه. في هذه الحالة نرجع إلى كتاب الله، ونرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعجب الناس به أو لم يعجبوا، الدواء أن نتحرر من أمزجتنا. يا عباد الله، رعل وذكوان دعا عليهم رسول الله، إذن ينبغي أن ندعو نحن أيضا على حكامنا، وكأن رعل وذكوان هم خلفاء المسلمين. ها هو رسول الله دعا لثقيف، اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مؤمنين. ومن هي قبيلة الثقيف؟ هم أولئك الذين طردوه عندما هجر إلى الطائف، هم أولئك الذين أدموا جسمه وقدميه. ها هو ذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يكن من القتلة، لم يكن واحد منهم ممن قتل 70 شخصا من عيون أصحابه. ولذلك نحن نتقرب إلى الله بالدعاء لأنفسنا وبالدعاء لقادتنا على النحو الذي أمرنا به، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والصراط حق، والحساب حق، والميزان حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا ضعفاء، فقوِّ برضاك ضعفنا، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإننا فقراء فأغننا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا وقفنا ببابك مقرين بأن لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك يا ذا الجلال والإكرام بذل عبوديتنا لك، وبإيماننا ويقيننا بأنك ربنا الذي لا رب لنا سواه. نتوسل إليك يا ذا الجلال والإكرام بحبك لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وبحبه لك، وأجرؤ فأقول نتوسل إليك بحبك لنا، إذ جمعتنا في هذه الرحاب، إذ أكرمتنا بمعرفتك، إذ أكرمتنا بإسلامك، إذ أكرمتنا بالإيمان بذاتك، إذ حببت إلينا الإيمان، زينته في قلوبنا، أليس هذا دليلا على أنك تحبنا؟ يا مولانا يا رب العالمين، أنا لا أجرؤ أن أقول بحبنا لك، لأننا لم نؤدي حقنا، حق محبتنا لك، ولكنني أعلم أنك بحبك لنا هديتنا، بحبك لنا جمعتنا في هذه الرحاب، بحبك لنا استوقفتنا أمام بابك وألصقتنا بأعتاب كرمك وجودك. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بذلك كله إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام، يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العاثرين، اهدي عبادك التائهين الضالين أيا كانوا، اهدهم إلى سواء صراطك المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. خذهم من أنفسهم إليك، خذهم من أنفسهم الأمارة بالسوء إليك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. مولانا أعد فرحة الأمن والطمأنينة ورغد العيش، أدخلها إلى قلوب عبادك نساء رجالا أطفالا يا ذا الجلال والإكرام. اجعل من ذلك عذاب للبلاء الذي أصاب الأمهات الثكالة، اجعل من ذلك عزاء للأطفال الذين يتموه، اجعل من ذلك عزاء للنساء اللائي رملن. يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، وجه قادة المسلمين في هذه البلدة إلى ما يرضيك، خذ بنواصيهم إلى صراطك القويم، حبب إليهم الإيمان، زينه في قلوبهم، كره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، ألهمهم أن يتوبوا ويؤوبوا إليك، وكلنا عاصون، كلنا مقبلون إليك بالتوبة والإنابة يا رب العالمين. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا استودعناك دعاءنا هذا، ولا تضيع عندك الودائع يا رب العالمين، حاشاك، استجب دعاءنا وحقق رجاءنا، وأدخل الفرحة قريبا في قلوبنا جميعا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.